بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، فهذه قراءة لباب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب المعاملات، وهي أخذ معوض وإعطاء عوض، والأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسع الشارع حكمها، ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعمة الله تبارك وتعالى تيسير أسباب تحصيل العلم الشرعي، وعلى المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يغتنم هذه الدورات العلمية ويستفيد منها، فإنه يحصل في وقت يسير بعون الله عز وجل علما كثيرا وعلما طيبا ييسره الله عز وجل له في هذا الوقت. فنحمد الله عز وجل على ابتداء هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ثم نبدأ بعون الله تبارك وتعالى التعليق على باب المعاملات من كتاب نور البصائر للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب المعاملات. أهل العلم رحمهم الله في تصنيفهم لمتون الفقه ولكتب الفقه يقسمون المسائل إلى قسمين أساسيين أو بابين أساسيين: باب العبادات وباب المعاملات. ويبحثون في العبادات أركان الإسلام وما يلحق بها، ثم يتكلمون بعد ذلك في باب المعاملات، والمراد بالمعاملات تعامل الناس مع بعضهم البعض. ومراد الشيخ رحمه الله هنا بالمعاملات أي المعاملات المالية، يعني ليس المراد هنا المعاملات المتعلقة بالنكاح أو الطلاق أو نحو ذلك، إنما المراد خصوص المعاملات المالية. بدأ رحمه الله وعرف هذه المعاملات المالية بقوله: وهي أخذ معوض وإعطاء عوض. المعوض هي السلعة المراد شراؤها، مثل الملابس مثلا، والعوض أي ما يعوض صاحب هذه السلعة من الخسارة، وهو المال المبذول كقيمة لهذه السلعة. المعوض هي السلعة المراد شراؤها، قلنا كالملابس. والعوض أي ما يعوض صاحبها من الخسارة، وهو المال المبذول كقيمة لهذه السلعة. وهذا التعريف من الشيخ رحمه الله أخذ معوض وإعطاء عوض عام يشمل عددا من المعاملات المالية، فيشمل البيع والإجارة. وكثيرا ما يقول العلماء مثلا باب البيوع أو كتاب البيوع، ويعنون به ليس مجرد البيع أو خصوص البيع، إنما يشمل الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية. ثم قال رحمه الله: والأصل فيها الحل والإباحة. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الأصل في جميع المعاملات المالية الحل والإباحة، أي أنها حلال مباحة. واستدل الشيخ رحمه الله على هذا الأصل بالآية، وهي قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال أهل العلم: لأن الله تعالى لما نهى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا في بداية الآية، من غصب وسرقة وقمار وغير ذلك، لما نهاهم عن المكاسب المحرمة أباح لهم أكل هذه الأموال بالطرق المشروعة، ومن ذلك التجارات بأنواعها والمكاسب الخالية من الموانع والمشتملة على الشروط، مثل الشرط الذي صرح به في الآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فمن شروط البيع الصحيح التراضي. ومن الأدلة أيضا على هذا الأصل، وهو أن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة، قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع في الآية لفظ عام، فيكون المعنى أن الأصل في جميع أنواع البيوع الحل، فالله تعالى أحل البيع لما فيه من المصلحة العامة مع شدة الحاجة إليه وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات المالية والمكاسب حتى يرد دليل على المنع. يعني الأصل في أي معاملة مالية أنها حلال مباحة ما دامت توفرت فيها شروط صحة المعاملة، فلا تمنع لكونها مثلا معاملة جديدة، بل لابد أن نبحث عن دليل خاص يحدد أو يبين سبب القول بحرمة هذه المعاملة، وإلا فتبقى على الأصل والقاعدة العامة المستمرة أنها حلال مباحة. ومن الأدلة على هذه القاعدة من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. والأحاديث في مسائل المعاملات كثيرة، ويستفاد منها بعمومها أن هذه المعاملات حلال جائزة، لا يقال فيها بالتحريم إلا بناء على دليل يبين الحرمة. ومن الأدلة أيضا على هذا الأصل قال العلماء: الإجماع، إذ وقع الإجماع على حل البيع والمعاملات المالية وأن الأصل فيها الحل والإباحة، قالوا: وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، معلوم مشهور معروف لكل أحد أن البيع والتجارة بأنواعها حلال في دين الإسلام، فهذا من الإجماع. من الأدلة أيضا على هذه القاعدة قالوا: النظر الصحيح، فالإنسان يحتاج لما في يد غيره، لا يمكن أن يوفر كل احتياجاته بنفسه، فلا بد أن يحتاج لشيء يصنعه غيره، ولا يمكن أن يحصل على هذا الشيء إلا بإحدى طريقين: إما بطريق الظلم والقهر والغصب، وإما بطريق البيع. وطريق الظلم والقهر والغصب سيؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى المشكلات ولا تستقر معه الحياة، فيبقى الطريق الصحيح للحصول على احتياجات الإنسان هو بالبيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات المالية. قالوا: فمن الضروري أن يكون البيع حلالا، هذا من جهة النظر الصحيح. واعتبار أن الأصل في المعاملات المالية الحل دليل على شمول هذه الشريعة، وأنها كما نظمت العلاقة بين الخالق والمخلوق في باب العبادات، كذلك نظمت العلاقة بين المخلوق والمخلوق في باب المعاملات، ولم تترك هذا الأمر ولم تترك مسائل التعاملات بين البشر خاضعة لأهوائهم ولرغباتهم ولما يسبب النزاع بينهم. ثم قال الشيخ رحمه الله مبينا هذا الأصل قال: ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسع الشارع حكمها. لا يخفى أن لهذه المعاملات المالية فوائد كبيرة للناس، فهي تساعدهم على توفير احتياجاتهم سواء كانت من الأمور الضرورية أو من الكمالية، وكذلك الحاجيات سواء كانت من مأكل أو مشرب أو غير ذلك من المساكن مثلا أو ما زاد عليه من كماليات الإنسان. لذلك وسع الشارع حكمها، أي جعل الأصل فيها الحل والإباحة. ثم قال رحمه الله: ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم. من توسعة الشارع لحكمها أن الأصل فيها الإباحة، وأنه لا يمنع منها ولا يحرم شيء منها إلا ما فيه ضرر على الناس، وهذا الضرر إما أن يكون في دينهم أي في أمور عباداتهم ودينهم وما يقربهم إلى الله عز وجل، أو في أمور المتعلقة بأموالهم بذاتها. وسيوضح الشيخ رحمه الله هذا من خلال الكلام على شروط صحة المعاملات المالية، وأن المقصود منها دفع الضرر عن الناس في دينهم وأموالهم. فمن شروط البيع ألا يحصل به أو بسبب هذه المعاملة ضرر، سواء على المتعاقدين بنفسهما أو على غيرهما. فإذا وجد الضرر في معاملة من المعاملات المالية فإن الشريعة تمنعها وتحرمها، لأن الله عز وجل قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة المشهورة في منع الضرر من القواعد الخمس الكبرى قاعدة الضرر يزال. فالشاهد أن الشريعة وسعت أحكام المعاملات المالية ولم تضيقها، ومن علامات هذه التوسعة أنها لم تحرم إلا ما اشتمل على ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم.
قال رحمه الله: ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين، وأن يكون العاقدان جائزي التصرف سواء تصرفا في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة، وأن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما، وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة لا المحرمة.
المعاملات لها شروط، إذا توفرت كانت المعاملة صحيحة، وإذا عدمت هذه الشروط كلها أو أحدها أصبحت المعاملة ممنوعة محرمة. والشيخ رحمه الله في هذه العبارة السابقة ذكر مجموعة من الشروط هي من أعظم شروط صحة العقود والمعاملات المالية، فقال رحمه الله: ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين، أي الشرع شرط في العقود والمعاملات المالية وجود التراضي من الطرفين، فلا بد أن يحصل التراضي بين العاقدين أي البائع والمشتري مثلا. فإذا أكره أحدهما فلا تصح المعاملة ولا يصح العقد، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والبيع الذي يفتقد التراضي نوع من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يصح البيع إذا اشتمل على الإكراه، ولا تصح المعاملة إذا اشتملت على الإكراه، إلا في حالة إذا ما كان هذا الإكراه بحق. ومتى يكون هذا الإكراه بحق؟ يمثل له أهل العلم بإلزام القاضي للمدين المفلس ببيع شيء من متاعه حتى يسدد ما عليه من دين، فقد يكون هو مكرها وغير راضي بهذا العقد، لكن القاضي يلزمه، وهنا لا يعتبر هذا الإكراه مانعا من صحة هذه المعاملة التي هي معاملة بيع متاع هذا المفلس. الشاهد أن الأصل أن التراضي مشترط في جميع العقود وفي جميع المعاملات المالية بين الطرفين سواء كان البائع أو المشتري. ثم قال رحمه الله: وأن يكون العاقدان جائزي التصرف سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة. هذه العبارة تضمنت أمرين: الأمر الأول أن يكون العاقدان جائزي التصرف، فلا بد أن يكون كلا العاقدين البائع أو المشتري جائزي التصرف، وجائز التصرف لا بد فيه من اجتماع ثلاث صفات: الصفة الأولى العقل، فالمجنون لا يصح تصرفه بالمعاملات المالية ولا ينفذ بيعه ولا شراءه، ولا بد له من ولي يقوم على شؤونه في هذه المعاملات. هذه الصفة الأولى العقل. الصفة الثانية البلوغ، فالصغير وغير البالغ يعتبر غير جائز التصرف. قال أهل العلم: إلا أن يؤذن له في الشيء اليسير مما يشتريه عادة من هم في سنه، فهذا يعني له حكمه. الصفة الثالثة ألا يكون محجورا عليه، ألا يكون محجورا عليه، سواء هذا الحجر كان لمصلحة نفسه كالحجر على السفيه أو لمصلحة غيره كالحجر على المفلس، وسيأتي الكلام على الحجر لوحده إن شاء الله. إذن حتى يكون الشخص أو العاقد جائز التصرف لا بد فيه من اجتماع العقل والبلوغ وألا يكون محجورا عليه. ثم قال رحمه الله: سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة. هذا الأمر الثاني الذي تضمنته العبارة، أن يكون له حق التصرف في الشيء، لابد أن يكون له حق التصرف في الشيء، وهذا واضح في من يملك سلعة إذ له حق التصرف فيها، ويشمل من أذن له في التصرف، من أذن له بالتصرف سواء بولاية كولاية القاضي عندما يتصرف في الأموال، في أموال مثلا كما ذكرنا المفلس، فهذا له حق التصرف فيها بولايته القضاء، أو بالوكالة وهي تكون من المالك نفسه، يوكل شخص آخر ويجيز له التصرف بأمواله أو بما يملكه من سلع وبضائع. فإذا تصرف الإنسان في غير ملكه، يعني شيء لا يملكه وليس له عليه ولاية ولم يوكله صاحب المال، هذا ما يعبر عنه العلماء بتصرفات الفضولي، يعني الذي ليس له ملك لهذه البضاعة وليس عنده وكالة تفيد أنه يملك التصرف. فالأصل هنا أن هذا التصرف يعتبر تصرفا باطلا لا تترتب عليه أحكامه، كما لو جاء شخص وباع سيارة إنسان آخر دون وكالة ولا ولاية، فإن العقد هذا يعتبر باطلا. ثم قال رحمه الله: وأن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما. الغرر هو الخداع، وقالوا فيه أيضا هو الخداع الذي هو مظنة ألا يرضى به عند تحققه، هو الخداع الذي هو مظنة ألا يرضى به عند تحققه. يعني يكون العقد هذا في شيء من المخادعة، بحيث لو علم بها المشتري في هذه الحالة سيصرح أنه لا يقبل بهذا العقد، ولكن سبب القبول أنه غرر به وخدع في هذا العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا أي النهي عن بيع الغرر يشمل أمرين. الأمر الأول أن المبيع لا بد أن يكون معلوما عند المتعاقدين، وكذلك العوض لا بد أن يعلم كلا المتعاقدين، البائع والمشتري يعلمان العوض والمعوض اللي قال عنه الشيخ في البداية، لا بد كل واحد منهم يعلم ما هي البضاعة التي ستباع بالتحديد وما هو الثمن الذي سيكون مقابلا لهذه البضاعة. فإذا لم يعلم أحدهما صارت هذه المعاملة فيها غرر، صار فيها غرر، كان يقول له مثلا أبيعك ما في هذا المخزن 10,000 وهما لا يعلمان، أو المشتري لا يعلم ما في هذا المخزن. أما لو كان يعلم ما فيه من البضاعة فلا إشكال فيه. أو يقول له مثلا أبيعك هذه السيارة بمبلغ تسحب ورقة مثلا من الصندوق والمبلغ الذي يخرج تكون هذه هي القيمة، هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الغرر. الأمر الثاني الذي لا بد من اجتنابه حتى يجتنب الغرر أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وبناء عليه قالوا لا يصح أن يبيع مثلا الجمل الشارد الذي هرب من صاحبه، لا يصح بيعه وأن أنقص في قيمته وثمنه، لأن هذه المعاملة فيها غرر، فقد يجده وقد لا يجده، وإذا وجده ربما يكون بذل جهد كبير أكبر من القيمة التي باعه إياها، وربما يكون وجده بسهولة، فهذه المعاملة يكون فيها غرر. وصور الغرر كثيرة، منها كما ذكرنا جهالة أحد العوضين سواء جهالة الثمن أو المثمن، وكذلك تردده بين شيئين، مثلا يقول له أبيعك 1,000 هذه السيارة أو هذه السيارة، أو بعتك هذا البيت أو هذا البيت بمليون مثلا، لابد أن يحدد البضاعة التي يريد بيعها. الكلام هنا عن وقوع العقد، أما مرحلة التخيير بين المعروضات فهذه يعني مرحلة تسبق البيع اللي هي مرحلة المفاوضة، يعني كان يقول له تريد هذا البيت بمليون أو تريد هذا بمليون، بخلاف الصورة التي ذكرناها أن يقول له بعتك فينتظر ويقول قبلت، قبلت ماذا؟ لابد أن تحدد أحد البيتين المعروضين للبيع. ثم قال رحمه الله ولن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة لا المحرمة، بعد أن ذكر النهي عن الغرر وأنه لابد أن تنفى الجهالة عن المبيع، ونفي الجهالة عن المبيع يكون إما برؤيته أو بوصفه صفة معلومة. كيف تنفى الجهالة عن الشيء المبيع؟ إما أن يراه مباشرة أو يوصف له وصفا دقيقا يزيل الجهالة. قال وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة لا المحرمة، لابد أن يقع العقد حتى يصح على ما له منفعة معتبرة شرعا، أي لابد أن تكون المنفعة مباحة شرعا وهذه العين مباحة شرعا، وعليه فلا يجوز العقد على المحرمات. والمحرم شرعا هنا نوعان، إما أن يكون محرما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، ومن ذلك أيضا النجاسات فلا يصح بيعها لأنها محرمة لعينها، أو يكون هذا البيع أو هذه المعاملة في خصوصها يترتب عليها أمر محرم شرعا، مثل وقوع القطيعة بين المسلمين أو بين البائع وغيره من إخوانه. ومن ذلك ما جاء فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش، وسيأتي الكلام عن النجش. فالآن النهي عن البيع على بيع المسلم، هل هو لأن هذه البضاعة محرمة لذاتها؟ بيع المنزل على بيع أخيك المسلم، أن يأتي ويقول له مثلا هذا المنزل أنت ستبيعه أو ستشتريه، مثلا سواء الشراء أو البيع، تشتريه بمليون، أنا أعطيك منزلا خيرا منه ب900,000 مثلا. فهذه المعاملة في ذاتها صحيحة، لكن لما يترتب عليها وهو وقوع الشحناء والبغضاء بين المسلمين فإنها تمنع شرعا. فلو وقع العقد بهذه الصفة، كان يشتمل على البيع على بيع أخيه المسلم، أو كان فيها نجش وعلم بذلك صاحبها، فله الحق في إبطال وفسخ هذا العقد.
قال رحمه الله: وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم، ونهى عن الغش بأنواعه، إما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه، وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع، كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع، ومنع من تلقي الجلب ومن النجش.
الشيخ رحمه الله هنا يذكر بعض المعاملات التي ورد النهي عنها، التي يعبر عنها العلماء بالعقود المنهي عنها أو البيوع المنهي عنها. فقال رحمه الله: وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات. والأصل في هذا التحريم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها. فإذا وقع البيع والخطيب يخطب يوم الجمعة فإن هذا البيع باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، والأصل في النهي أنه يدل على الفساد. وكذلك أي معاملة يترتب عليها يعني شغل عن واجب من الواجبات الشرعية فإنها تكون محرمة. ثم قال رحمه الله: أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم. وهذا يشمل كل معاملة، الأول شغل عن الواجب، الثاني الآن هذا أدخله في المحرم، سواء أدخل البائع والمشتري كليهما أو أدخل أحدهما. وهذا يشمل كل معاملة فيها إعانة على المعصية، يمثل له الفقهاء ببيع العنب على من يصنع الخمر مثلا وهو يعلم بذلك، قالوا فلا تصح هذه المعاملة ولا تجوز. وكذلك بيع السلاح على من يقاتل به المسلمين، أو من يتعدى على الناس أو يقطع الطرقات، فإن هذه المعاملة تكون محرمة لأنها توقع أحد المتعاملين أو كليهما في المحرم. ثم قال رحمه الله: ونهى عن الغش بأنواعه، إما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه، وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع. حرمت الشريعة الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه نصوص متنوعة تدل على حرمة هذا الأمر، والدين قائم على الأمانة والغش ينافيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صاحب الطعام فأدخل يده فيه فوجد بللا نهاه عن ذلك، وقال له: أفلا جعلته فوق، يعني حتى يرى، أظهرت هذا الأمر حتى يراه الناس، ولا يشتري الإنسان هذه الحبوب مثلا ثم لما يذهب إلى بيته يكتشف أنها أصابها البلل، يعني الذي هو من أثر المطر. ثم قال: من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا. والغش نوع من الكذب والكتمان، محقت بركة بيعهما، فالغش يمحق بركة البيع. وإن ظن بعض الناس أن الخداع والغش يزيد في الربح ويحصل به الأموال الكثيرة، لأن هذا الغش من الكذب الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى. ثم الشيخ رحمه الله فصل في الغش وجعله بنوعين، قال: إما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه. كتم العيوب مثل أن يكون هناك عيب في السيارة فيكتمه، أو يكون عيب في الثوب مثلا، النوع الثاني قال إظهار صفات ليست في المعقود. قلنا كتم العيوب أن يعلم أن في هذه السيارة عيبا فلا يبينه للمشتري. النوع الثاني إظهار صفات ليست في المعقود، يعني يبين مثلا أن هذه السيارة فيها صفات معينة ليست فيها، ويمثل له أهل العلم بحديث النهي عن تصرية الإبل والغنم، يعني حبس الضرع بحيث لا يحلب، فيظن المشتري أن هذه الشاة أو أن هذه الناقة تنتج هذه الكمية الكبيرة من الحليب مثلا فيغتر بسبب ذلك. في كلا الحالتين من حالات الغش، إذا علم بالغش فإنه بالخيار، له أن يمسك هذه البضاعة ويرضى بها أو يرجعها ويأخذ الثمن. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم له أن يطلب الأرش، الأرش اللي هو الفرق بين قيمة هذه البضاعة سليمة وبين قيمتها معيبة. يعني لو فرضنا قيمة هذه السيارة سليمة 100,000 وبالعيب الذي فيها 95، فإن له أن يطلب ماذا؟ 5,000، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهنا عندنا نوعان من الخيار، إذا وجد العيب هذا يسمى خيار العيب، أن له الخيار في فسخ هذا العقد. وإذا كان الإشكال في العقد متعلق بإظهار الصفات فهذا يسمى خيار التدليس، لأنه دلس في هذه البضاعة. ثم قال رحمه الله: ولتحقيق الرضا التام وأثبت ذلك في ذلك الخيار للمخدوع، كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع. ولتحقيق الرضا التام قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأثبت هذا خيار المجلس. فإذا وجد البائع والمشتري في مجلس واحد لعقد صفقة تجارية فإنهما بالخيار في عدم إمضاء العقد ما دام في نفس المجلس، فيحق لهما أو لأحدهما إلغاء العقد ما دام ماذا؟ في المجلس. هذا على قول جمهور أهل العلم، والإمام مالك رحمه الله لم يعتبر خيار المجلس، لكن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال رحمه الله: ومنع من تلقي الجلب ومن النجش. الجلب أي الشيء المجلوب أو البضاعة المجلوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب فصاحبها إذا نزل السوق فهو بالخيار. يعني إذا في شخص عادة يكون غريب عن البلد لا يعرف أسعار أسواق البلد، فيأتي ببضاعة من البادية أو من مدينة أخرى، فيدخل المدينة فيلقى بعض التجار في أطراف المدينة مثلا، فيقول له أشتري منك هذه البضاعة بألف. ثم نزل سوق المدينة نفسها مثل ما نقول سوق الجملة مثلا، فعرف أن هذه البضاعة تباع بألفين أو ألف وخمسمائة، فإنه بالخيار، لأنه ماذا؟ وقع له نوع من الغبن بسبب عدم معرفته للأسعار. ثم قال: ومن النجش، أي منعت الشريعة من النجش لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. وهذا يعني يكون مختص عادة بالمزايدة في المزادات، فلا يجوز للمسلم أن يزايد في بضاعة معينة دون قصد الشراء، سواء قصد الإضرار بالبائع أو قصد مصلحة لنفسه بأن ترتفع البضاعة التي يملكها هو، وهي مثل البضاعة المعروضة في المزاد. فمن حفظ الشريعة لأموال الناس أنها نهت عن هذه المجموعة من المعاملات التي عبر عنها العلماء بالعقود المنهي عنها، ومنها كما ذكرنا النجش. فإذا عرف المشتري مثلا لهذه السيارة من المزاد أن هناك نجشا في المعاملة، يعني عرف أن فلان كان يرفع السعر ليس بقصد الشراء، فإنه بالخيار يستطيع أن يرجع السيارة ويأخذ أمواله، لأنه بالخيار بسبب هذه المعاملة المحرمة.
قال رحمه الله: فصل. العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة أو لوجود مانع، ومن أعظم الموانع عقود الربا.
بدأ الشيخ رحمه الله هنا يذكر ما يفسد العقود بعد أن ذكر صورا لمعاملات نهي عنها في الشرع، الآن يذكر بعض ما يفسد العقود والمعاملات المالية. والعقد والمعاملة المالية أو العبادة كذلك، إذا تخلف أحد شروطها أو تخلفت كلها أو وجد أحد الموانع فإنها تبطل. والعقد الباطل لا تترتب عليه آثار العقود، وآثار العقود المالية التي إذا صح العقد ترتبت عليها أمران: الأمر الأول انتقال الملك في المبيع، ينتقل من البائع إلى المشتري، يصبح المشتري هو الذي يملك هذه السيارة بعد أن كان يملكها البائع. الأمر الثاني استحقاق العوض للبائع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أعظم الموانع في العقود، وهي قال: ومن أعظم الموانع عقود الربا. والربا من كبائر الذنوب، قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يذهب وتذهب بركته ولا يؤجر فيه في هذه المعاملة بل يأثم فيها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنهانا الله تبارك وتعالى عن أكل الربا، وأغلظ في العبارة فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها الربا. ومن الأحاديث التي تعتبر أصلا في باب الربا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استداد أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث ذكر الأصناف الربوية، وعددها أي المذكورة في الحديث 6، والعلماء يقسمونها إلى قسمين: قسم موزون وهما الذهب والفضة، الذهب والفضة، والأربعة الباقية هي القسم الثاني، القسم المكيل أو الأشياء المكيلة، وهي الأربعة الباقية. أجمع أهل العلم على أن الأصناف الواردة في هذا الحديث مما يجري فيه الربا، هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث أجمعوا على أن الربا يجري فيها، ثم اختلفوا فيما سوى هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث. فقال بعض أهل العلم أن الربا خاص بهذه الأصناف التي ذكرت في الحديث، وعلى هذا القول الظاهرية وبعض أهل العلم، طبعا سبب قول الظاهرية هو أنهم لا يعملون دليل القياس، وإن وشاركهم غيرهم من أهل العلم ممن يرى القياس حجة لكن له مأخذ آخر. الشاهد أن بعض العلماء قالوا الربا خاص بهذه الأصناف الستة، أما جمهور أهل العلم فقالوا أن الربا يجري في غير هذه الأصناف مما يشاركها في العلة، فقالوا هذه الأصناف لها علة، وهذه العلة يمكن أن يقاس عليها أو تلحق بها الأصناف الأخرى. إذن الجمهور على إثبات أن هذه الأحكام التي جاءت في هذا الحديث معللة يقاس عليها. ثم اختلفوا في تحديد العلة لهذه الأصناف على أقوال كثيرة، مع اتفاقهم على أن الذهب والفضة لهما علة مستقلة، وأن الأصناف الأربع الأخرى لها علة مستقلة. وأقرب أقوال أهل العلم في تحديد العلة أن الذهب والفضة علتها الثمنية، أن الذهب والفضة علتها الثمنية أي كونها أثمانا، تقوم بها السلع والبضائع وتكون ثمنا. وبناء على هذا القول فإن الربا يجري في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم لكونها ماذا؟ أثمان، لكونها أثمان. والأقرب في العلة بالنسبة للأصناف الأربع الباقية قالوا هي الكيل أو الوزن مع الطعم، أي أنها مطعومة مما يأكله الإنسان، وأنها مكيلة وموزونة. فالعلة في هذه الأصناف الأربعة مركبة من ماذا؟ من شيئين لا بد من اجتماعهما، الكيل أو الوزن مع الطعم. وبناء عليه فإن الربا سيجري في الذرة والأرز واللحم، وإن لم تذكر في ماذا؟ في الحديث بنصها، لكنها تلحق بها بسبيل أو إعمالا لدليل القياس. هذه نظرة عامة عن خلاف أهل العلم في الربا، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن أنواع الربا، وعند هذا نقف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.